إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن الله عز وجل جعل رابطة الأخوة بين المؤمنين أقوى من رابطة النسب، فالأخوة الإيمانية بين من يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي في الحقيقة إذا اتفقت مع الأخوة النسبية كانت معضدة ومقوية لها، فأخوة النسب تقوى بالأخوة الإيمانية، والأخوة الإيمانية تقوى بأخوة النسب. ولذلك جعل الله تعالى حق الرحم القريب مقدما، وجعل الصدقة عليه صدقة وصلة، وجعل للجار القريب حقا زائدا وهو حق القرابة. فهذا يعني أن أخوة النسب تقوى بالأخوة الإيمانية، وأن الأخوة الإيمانية تقوى بأخوة النسب، ولكن عند التعارض تقدم الأخوة الإيمانية، عند التعارض تقدم الأخوة الإيمانية، فالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. المسلمون سواء كانوا جيران أو كانوا أصدقاء لهم حقوق، ولو كانوا غير ذلك لهم حقوق، كما أن الجيران والأقارب لهم حقوق ولو لم يكونوا مسلمين. فالجار غير المسلم له حق، وهو حق الجوار، والقريب غير المسلم له حق، وهو حق القرابة. فالإسلام يراعي كل هذا، وحديثنا الآن في حقوق الأخوة وآدابها. كثيرا ما نقرأ قول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، وعندما تنزل تتصفح أحوال الناس تجد أن كثيرا منا في كثير من المواقف يعيش بمعزل عن الأخوة الإيمانية، تارة في معاداة إخوانه بلا مبرر سوى أنه ينتصر لنفسه، وتارة في نصرة عصبية لقريب كان مخطئاً أو ظالماً باغياً على غيره، لكن ينصره فقط لأنه قريب له وقد استنصر به. ويتناسى في هذه الأحوال وأشباهها أخوة الإيمان، ويقدم عليها أهواء النفس، فتصير محبته وموالاته لغير الله عز وجل. ولذلك الحق الأول الذي نذكره اليوم من هذه الحقوق هو الحب في الله والبغض في الله عز وجل، أن تكون محبتنا لمن أحببناه لأنه يقربنا إلى الله، أن تكون محبتنا له لكي نقربه إلى الله، أننا نحبه لأنه يعبد الله حق عبادته، لأنه عبد لله تبارك وتعالى. ولذلك نحن نحب أناسا لم يحيوا في عصرنا، وربما كانوا في عصرنا ولم يحيوا في بلادنا، ولم ترهم أعيننا، وإنما عرفنا عنهم أنهم علموا الناس دين الله عز وجل، ونشروا الخير والحق في أرجاء الدنيا كلها، ووصلتنا أخبارهم أنهم يسيرون على خطى الحبيب صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، تخرجوا من مدرسة الصحابة رضي الله عنهم، وإنأ بهم العهد وإنأت بهم الأماكن، ولكنهم على خطاهم، ونحن وإن لم نرهم إلا أننا نحبهم في الله عز وجل، وندعو لهم ونستغفر الله عز وجل لهم، كما قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله ووالى في الله وعادى في الله فقد استكمل الإيمان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وذكر من الثلاثة فقال: أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. أيها الإخوة الكرام، المحبة لله عز وجل وفي الله تبدأ من مكانك الذي أنت فيه. انظر حولك لترى أبا وأما إن كانوا أحياء وكذا إن كانوا أمواتا، ترى زوجة وولدا، ترى أخا وأختا، فليكن انطلاقك في حبهم لله وفي موالاتهم لله. فإذا كان هو أصل الانطلاق لله وعلى منهج الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنك حينئذ ستدلهم على الخير وتعينهم عليه وإن كرهته نفوسهم، وستمنعهم من الشر وتجبرهم على ذلك وإن أحبته نفوسهم. وهذا هو محض الرحمة والحب والإحسان والولاء والنصرة، وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في بعض الأحاديث، بل وسماه نصرة، فقال صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وهذا في البداية عجب يثير الانتباه ويولد السؤال الذي سأله الصحابة رضي الله عنهم، حيث قالوا: يا رسول الله، هذا ننصره مظلوما، يعني هذا معلوم وقد أمر الله بنصرة المظلوم، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم من حق المسلم على أخيه نصرة المظلوم. لكن السؤال: كيف ننصره ظالما؟ تنصره ظالما؟ قال: تمنعه من الشر، وفي رواية قال: تأخذ فوق يديه وتمنعه من الشر فذلك نصر له. بل والله لو كان الذي يختلف معه كافرا على غير الملة وله حق لوجب عليك وأنت أخوه نسبا ودينا أن تنصر أخاك بردعه عن الشر وأن تنصر الآخر بإيصال حقه إليه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. تأمل: ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. نعم، قيامك بالحق الذي هو في الواقع سيكون تخطئة لهم وردعا لهم وردا لهم، هو في الواقع نصرة لهم، موالاة لهم، محبة لهم. هذه هي المحبة في الله، هذه هي المحبة في الله. ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، لا يجرمنكم بغض قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ويوم أن يأتي القريب والأخ والصاحب والزميل والجار وغيره ويجترئ على حد من حدود الله عز وجل، أو يأكل حق غيره أو يظلم غيره، ونأتي لننصحه فلا يقبل، ونذكره فلا يتذكر، ونبلغه أمر الله فلا يأتمر، ونهي الله فلا ينتهي، فعند ذلك نبغض في الله ولو كان أخا أو قريبا أو زميلا أو صاحبا. هذا هو الميزان، أن يكون ما يرضي الله عز وجل هو الأساس في الصلة. ولذلك عندما يقوم الناس لرب العالمين وتدنو الشمس من الرؤوس ويزاد في حرها بمقدار 10 سنين، ويزدحم الناس ويعرقون، ويشتد الخطب ويزداد الهول، ويقف المرء خائفا، يكون هناك فريق من الناس يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من هذا الفريق قسم تحابوا في الله فاجتمعوا عليه وتفرقوا عليه. وكما قلت لك، المحبة في الله الأقربون أولى بها، ولكن على منهج الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا نزال نذكر رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ولا نزال نرى معاداة بين الأخ وأخيه تحت سقف واحد، على شبر من الأرض، أو على جنيهات أو أموال لا قيمة لها تذهب وتزول، بل وتذهب الحياة بانقضاء الأنفاس ودقات القلوب التي قدرها علام الغيوب سبحانه وتعالى. فأين هذا من طلب أن نستظل في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله، بأن نحب إخوتنا في الله؟ فهذا هو الحق الأول، وهو من مكملات الإيمان. قال: فقد استكمل الإيمان. يا عباد الله، إننا نرى كثيرا من الناس يبحث عن أدوية للبدن ليكمل نقصا في صحته وعافيته، أو يداوي مرضا في بدنه، ولا عيب في ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عباد الله تداووا ولا تتداووا بحرام. ولكن العيب ألا نبحث عن علاج أمراض الإيمان، ألا نبحث عن مكملات الإيمان، ننفق الأموال في مكملات غذائية للشعر للجسم، أنفق ما دام أنه مباح من غير إسراف ولا تبذير، ولكن هذه مكملات الإيمان غالبا لا نفقة فيها. عمل من أعمال القلوب أن تحب لله، أن تبغض لله، أن توالي في الله، أن تعادي في الله. الحق الثاني التناصح، بذل النصيحة. الله عز وجل لما وصف المؤمنين في مقابل وصفه للمنافقين، وصف المنافقين ثم وصف المؤمنين، فقال في وصف المؤمنين قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. أولياء، ليسوا أعداء، ليسوا متحاربين ولا متشاتمين ولا يسب بعضهم بعضا، بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال: إلا الذين آمنوا. قال: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نجاتك من النفاق في نصيحة إخوانك، خروجك من ظرف الخسران في إيصائك لإخوانك بالخير والحق والصبر على ذلك. ولذلك أوصى لقمان ولده بأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وأمر الله بأن يعين بعضنا بعضا على الحق ونهى عن العكس، فقال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لأهمية هذا الباب جعله النبي صلى الله عليه وسلم حقا نص عليه في الحديث، قال: حق المسلم على المسلم ست، ثم قال: وإذا استنصحك فانصح له. وقوله استنصحك أي طلب النصيحة، وطلب النصيحة قد يكون بالمقال وقد يكون بالحال. ما معنى بالحال؟ بالحال يعني ترى أنه سيقع في خطأ، سيترك حقا، سيفعل باطلا، سيغبن في بيع، في شراء، فواجب عليك أن تنصح له ولو لم يطلب منك النصيحة. ولذلك هناك بيعة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يبايعهم على الإسلام على ألا يشركوا بالله شيئا، ألا يسرقوا، ألا يزنوا، ألا يأتوا ببهتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم، ألا يعصوه في معروف. فكان من بنود البيعة ما نقله جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، حيث قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. وكان جرير رضي الله عنه يطبق هذا عملا حتى في بيعه وشرائه، ونقلوا عنه أنه ذهب ليشتري فرسا فقيل له مثلا ب200، فقال للبائع: فرسك يسوي 300-400، حتى رفعه إلى أضعاف الثمن الذي وضعه البائع ثم اشترى منه. فقيل له: لما تصنع ذلك؟ فقال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم فيما بايعته على النصح لكل مسلم. يا عباد الله، هذه البيعة ليست خاصة بجرير، وإنما هي من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل مسلم، يعني واجب علينا جميعا أن ننصح لكل مسلم، أن ندل كل مسلم على الخير، وأن نحذر كل مسلم من الشر، لا بد، هذا أساس. ولذلك هذه النصيحة سماها النبي صلى الله عليه وسلم الدين، حصر الدين فيها في بعض الأحاديث، كما في حديث تميم الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فتأملوا يا عباد الله ما بايع عليه النبي صلى الله عليه وسلم جريرا رضي الله تعالى عنه، وما قام به الصحابة الكرام هو لكم أجمعين. وكما قلت في الأول أقول في الثاني: انظر حولك وابدأ من مكانك الذي أنت فيه، وانصح نفسك وولدك وأهلك وجيرانك وأصدقائك ومن لقيت من المسلمين عامة وخاصة، ويكن لك في النهاية من دل على خير فله مثل أجور فاعله من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، النصيحة في الأصل ثقيلة، ثقيلة على النفوس، على المنصوح في الغالب، فخفف منها ما استطعت، ولا تجعلها في العامة أمام الناس، فإنها حينئذ تكون فضيحة مجردة من النصيحة. ومثل هذا غالبا لا يقبل ولا ينشرح له الصدر. ولذلك النصيحة مقرونة بالحكمة والبصيرة. قال الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الحكمة هي فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي. وأركانها العلم والحلم والأناة، وأضدادها وهدمها بالجهل والطيش والعجلة. سأذكر لك مثالا وقع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا مطالبون في النصيحة كما قلت بالحكمة والبصيرة. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني. البصيرة لها أربعة أركان. الركن الأول علمك بما تقول، لأن الإنسان قد ينصح على غير بصيرة فيدل على باطل، وينهى عن المعروف ويأمر بالمنكر، وهو يظن نفسه يفعل حسنا. يبقى العلم بما تقول. ثانيا، العلم والمهارة بالكيفية التي تقول بها، وهذا يستلزم العلم بحال من تقول له، لأن الكلام الذي يواجه به الأب مثلا ليس كالكلام الذي يواجه به الولد، ليست نصيحة المرأة لزوجها كنصيحة الزوج لامرأته، ليست نصيحة الأمراء كنصيحة العامة، كل واحد له ما يخصه في النصيحة وفي كيفية إيصال الخطاب والرسالة. فمن الناس من يصلح له أسلوب ولا يصلح له آخر. الأمر الرابع، قناة الاتصال، وسيلة إيصال الرسالة، أن تستخدم الوسيلة المناسبة لإيصال الرسالة. جاء شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه طلبا عجيبا. قال: يا رسول الله، إذن لي في الزنا. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، المعلم الأول، قدوة المعلمين والمربين والدعاء، وسيد الأنبياء والمرسلين، وهو أشرف الخلق أجمعين، وهو سيد ولد آدم كما قال صلى الله عليه وسلم. يأتيه هذا الشاب يقول له: إذن لي في الزنا. ما ضربه ولا شتمه ولا كهره ولا عنفه، وإنما أخذ يحاوره حوارا عقليا، حوارا عقليا. قال: أدنه. فدنا. فقال: أترضاه لأمك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: أترضاه لابنتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. وفي كل مرة يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم، وكذلك الناس لا يرضونه لبناتهم، وكذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم، وكذلك الناس لا يرضونه لعماتهم، وكذلك الناس لا يرضونه لخالاتهم، الحديث ناقشه بهذه الطريقة، ثم قال أدنه فدنا، فقال وضع يده عليه صلى الله عليه وسلم وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فكان هذا الشاب بعد ذلك لا يلتفت إلى شيء، وكان الزنا أبغض شيء إليه. هذا الحوار والتعليم من النبي صلى الله عليه وسلم منهج دعوة ومنهج حياة ورسالة أمة، الحوار في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لو جمعت بحثا تحت هذا العنوان لرأيت عجبا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أنا أثرت هذا المثال الآن لقولي علمك بحال من تقول له. لماذا؟ لأن بعض الناس وخصوصا في زماننا ربما لا يصلح له مثل هذا الحوار، لأنه منتكس الفطرة. فتسأله أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ يقول هذه حرية، ما دام أنها ترضى فهذه حرية. بل رأيت مرة رجلا في قناة من القنوات يدعو أو يبيح تبادل القبولات والأحضان بين الطلبة والطالبات في الجامعة، ويأتي على ذلك بكلام باطل. فناقشه المحاور وهو يقول له يعني أترضى لابنتك أو لزوجتك أن تفعل هذا؟ قال إذا رضيت فأنا أرضى، ما دام أنها ترضى فخلاص أنا أرضى. فهذا رجل منتكس الفطرة. إذا علمت هذا من حاله فليكن لك معه حوار آخر من الوحي أيضا، ليكن لك معه إلزام آخر من الوحي أيضا. ولذلك سيدنا إبراهيم عليه السلام لما ناقش الرجل الظالم الجبار الذي قال له أنا أحيي وأميت، سيدنا إبراهيم قال إن الله يحيي ويميت، ألم ترى الذي حاج إبراهيم في ربه إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت أنا أعبدك، لماذا؟ أنت لا تملك إحياء ولا إماتة، لا تملك ضرا ولا نفعا، فلماذا أعبدك؟ ربي الذي يحيي ويميت. الإحياء والإماتة عند هذا الرجل قد يكون فيه معنى مجازي، فإذا جاء باثنين وحكم على واحد بالقتل وقتله فقد أماته، وعفى عن الآخر فقد أحياه، كما قال الله تعالى في موضع آخر ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فنسب الإحياء إلى غير الله سبحانه وتعالى على سبيل المجاز، وقد ينسب الإحياء على سبيل التعليم وعلى سبيل الهداية، فيوصف الكافر أو يوصف غير المؤمن أو يوصف العاصي بأنه في موت، ويوصف المؤمن بأنه في حياة، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فاستخدم المجاز في مسألة التعبير عن الإحياء والإماتة. فإذا بسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو الرجل الخليل البليغ الذي يوحى إليه، الموفق الذي أوتي رشده من قبل، يترك ما يحتمل معنيين بأي وجه من الوجوه ويلزمه بحجة واقعية مشاهدة للعيان، لا يستطيع أبدا أي مخلوق على ظهر الأرض أن يتصرف فيها. شفت بقى علمك بما تقول، بكيف تقول، بحال من تقول، كله تجسد هنا. قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، مناظرة قصيرة لكنها عظيمة. هكذا ينبغي أن يكون الناصح، هكذا ينبغي أن يكون المسلم، هكذا ينبغي أن تكون البصيرة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا كما قلت من حقوق إخوانك، وكذا ينبغي أن تكون النصيحة مقرونة باللين والرفق، ويحسن أن يقترن بها أحوال كالابتسامة والمصافحة والزيارة والجلوس معه، وأشياء كالهدية ولو قليلة، لأنها تشرح الصدر وتؤلف بين القلوب، وهي سبب من أسباب المحبة. فإذا أحبك المرء قبل منك وأنت في الحقيقة حريص على هدايته مهما كان. وهناك مثال عجيب أختم به حديثي مع حضراتكم. أرسل الله تعالى سيدنا موسى وهارون عليهما السلام لرجل كان يقول أنا ربكم الأعلى، فماذا قال لهما ليقول له؟ يا إخواني، نرى من أنفسنا غلظة على بعض لأشياء لا تستدعي. انظر، إيت يا فرعون فقولا له قولا لينا. ليه؟ لكي لا يقتلكم، لكي لا يحبسكم؟ لا لا، نحن نركز عليه هو، نريده أن يهتدي، أن يتذكر، أن يخشى. أما أنتما فمحفوظون بحفظ الله سبحانه وتعالى، لكن ركز عليه هو لعل قلبه أن ينفتح. فقال لعله يتذكر أو يخشى. قتادة رحمه الله لما قرأ هذه الآية قال يا سبحان الله، الله عز وجل يرسل نبيه موسى وهارون عليهما السلام لفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، ويقول لهما قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. إذا كان هذا حلم الله بمن قال أنا ربكم الأعلى، فكيف حلم الله عز وجل بمن سجد وقال سبحان ربي الأعلى؟ هذا أدب مهم، وهذا حق عظيم عليك لإخوانك، عليك لجيرانك، عليك لأصدقائك، أن تنصحهم، أن تنصحهم بما تعلم، لا تكلف نفسك ما لا تعلم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا يا رب العالمين. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين من الفتن. اللهم اجعل بلادنا وبلاد المسلمين أمنا أمانا يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه. اللهم وفقنا ووفقهم لكل خير يرضيك عنا يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.